بسم الله والحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يعني جزاكم الله خيرا على الحضور. حابين بس كده قبل ما نبدأ إن شاء الله بالآية أو بالآيات اللي معانا، خلونا كده نحكي قصة سريعة نجدد من خلالها نوايانا في إقبالنا على أي عمل صالح. قبل غزوة خيبر، سيدنا علي بن أبي طالب أصيب بالرمد، مرض في العين، يعني بيخلي الرؤية غير واضحة تماما. ومع ذلك لم يمنعه ذلك من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة خيبر، لما خرج مجاهدا، خرج ليخدم الدين وهو لا يستطيع أن يبصر أو أن يبصر. خرج وقرر أن هو يكون في المطبخ يطحن بالراحة القمح يساعد المسلمين في طعامه، وكان بيمشي في الجيش مسحوب لا يستطيع أن يفتح عينيه، ومع أنه لا يرى إلا أنه خرج مجاهدا عاملا بالدين، وقال لسيدنا سلمة خذ بيدي. ربنا سبحانه وتعالى يرضى هذا الفعل من فوق 7 سنوات. ولما استعصى حصن خيبر لعدة أيام، أداه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجند وأعطاه الراية بعد محاولات للفتح، يعني لم تنجح لعدة أيام، فقال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي، أحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسود بتعمل للدين، فيش حاجة بتقف في وجهها. شاهد من الكلام إيه؟ إنك لازم ولا بد تشغل بالك إنك تعمل أي حاجة للدين، ربما ربنا سبحانه وتعالى يفتح على يديك. الواحد لا يحتقر كلمة ولا يحتقر نصيحة ولا يحتقر مال في طاعة. إحنا يعني في الإسلام ما عندناش حاجة اسمها رجل دين ورجل دنيا، كل المسلمين عاملين للدين، والعمل للدين مش حكر على مؤسسة ولا على طائفة ولا على فصيل معين. كل مسلم على قدر علمه وعلى قدر استطاعته لابد أن يعمل للدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، آية تعلمتها في دقائق قم بلغها، كلمة سمعتها في درس انشرها في محيطك في أسرتك في أصحابك. يعني ناس الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه ونصرته. طيب الشاهد إيه من قصة سيدنا علي، وازاي يعني نجدد نوايانا من خلال هذا الفعل؟ احنا ان شاء الله هنتكلم النهارده حوالين ايات بتحكي لنا قصه قوم سبأ. محتاجين لما نسمع ونفهم نتحرك باللي احنا سمعناه وفهمناه وننشره في دوائرنا الصغيره المحيطه بنا، لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذا الفعل ويرضاه ويبارك فيه. فيعني نجدد نوايانا بحضور مجالس الذكر ونستعين بالله كده ونبدا. هنقرأ بإذن الله سورة سبأ. لو أمكن ممكن نفتح المصحف ونتابع مع بعض كده من آية 15 لآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طيب خلونا في البداية نعرف القصة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي نزلت تخاطب مين. الآية من المعروف إن هي نزلت تخاطب كفار قريش. الله تبارك وتعالى لما بدأ سورة سبأ قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، له هنا هي لام الملك، الله عز وجل مالك كل شيء. ثم هو في الآية الثانية يقول يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها. فأكثر صفتين وردوا في أول السورة هما الملك، أي أن الله عز وجل يملك كل شيء، والعلم هي الصفة الثانية أن الله عز وجل يعلم كل شيء. الصفتين دول هو يعني هما من أكتر صفتين الواحد محتاج يستحضرهم في وقت الاستضعاف. يعني في وقت الاستضعاف يرى الإنسان أن أهل الإيمان ليس معهم أي شيء، وأهل الباطل معهم كل شيء. يعني لما تيجي تبص كده على حالنا ولا على حال إخواتنا في غزة تشوف أن أهل الإيمان فعلا يعني مش معهم شيء من الأسباب، لكن أهل الباطل معهم الدنيا كلها. لذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء، فهذا التذكير لمين؟ لأهل الإيمان. طيب أهل الكفر ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم أنه هو الذي أعطاهم هذا، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبهم إياه. فكما أعطاهم هذه الأموال قادر سبحانه وتعالى أنه هو في لحظة يأتي عليها يأخذها في لحظة. فربنا سبحانه وتعالى جاء بنموذج لمن كفر نعمة الله عز وجل. نموذج مين؟ نموذج قوم سبأ. والنموذج ده مناسب ان هو يسقط على قريش. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو من اكبر النعم اللي انعمها على قوم سبأ هي نعمة الرزق ونعمة الامن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، نعمة الرزق آية، جنتان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان يعني يمين وشمال. فكان دي أول ما ذكر نعمة الرزق. بعد ذلك تأتي نعمة الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هنفصل إن شاء الله الآيات، لكن ناخد كده خطوط عريضة. أكبر نعمتين لسبأ هما كانوا نعمة الرزق ونعمة الأمن، وهم دول النعمتين اللي كانت عند قريش. تيجي هنا ترجع لسورة قريش لما قال الله تبارك وتعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وفي سورة القصص لما قال الله تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. لذلك فالنعمتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم أو بيذكر بها قريش هم نعمة الأمن ونعمة هم نعمة الرزق. فربنا سبحانه وتعالى جاب لهم نموذج وحكى لهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم نموذج، وهم قرية سبأ. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم نعمتي الأمن والرزق ثم كفروا وأعرضوا، فإيه اللي بيحصل؟ سلبهم ربنا سبحانه وتعالى هاتين النعمتين. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقريش زي ما اديت لكم أو أنعمت عليكم بهذه النعم قادر على أن أسلبكم إياها. فنبدأ بقوله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ولما لو حابين نتعرف على سبأ في الحديث، قال رجل يا رسول الله أخبرني عن سبأ. هو سبأ ده كان عبارة عن إيه؟ يعني كان رجلا، كان امرأة، أو أرضا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كان رجلا من العرب وله 10 من الولد، تيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4. يعني إيه تيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة؟ يعني سكن اليمن منهم ستة وتشاءم، أي يعني سكن الشام منهم أربعة. في مسكنهم آية، وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن، منطقة اسمها مأرب من اليمن. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هي كانت آية من عند ربنا سبحانه وتعالى في السكن، السجن ده هو أكبر نعمة ممكن يشعر بها الإنسان. ومصداق ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول شيء دايما يبحث عنه الإنسان في حياته هو أن يكون له سكن يأمن فيه. طيب، فده يعني باختصار كده من هم قوم سبا وكانوا ساكنين فين. طيب، إمتى حصلت بقى هذه القصة؟ حصلت بعد ما ماتت بلقيس. بلقيس لما آمنت مع سيدنا سليمان وعاشت فترة وهي مسلمة، ثم ماتت. بعد ما ماتت قوم سبا عاشوا فترة في نعيم، ويقال إن الذي بنى السد، يعني في سد مشهور جدا اسمه سد مأرب، الذي جاء لهم بكل هذا النعيم كانت بلقيس هي اللي كانت بنت ليهم هذا السد. فرب سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. يعني كان في وادي كبير جدا، على يمينه جنة وعلى شماله جنة. الجنة بمعنى بستان عظيم يعني. فرب سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ كلوا من رزق ربكم، يعني من ثمار الجنتين، واشكروا له على ما رزقكم من النعمة، بلدة طيبة ورب غفور. مفسرين هنا كانوا بيقولوا، يعني تعليقا على قول الله تبارك وتعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يعني كلوا من ثمار الجنتين. كانت المرأة كانت تحمل، يعني كانوا بيقولوا المكتل أو الصندوق أو القفص اللي هي بتمشي بيه على رأسها، تحمل مكتلها على رأسها وتمر بالجنتين، فيمتلئ مكتلها من أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئا بيدها. يعني هي ماشية كده بالسبت أو بالقفص أو زي ما تسميه على رأسها، ماشية كده تحت الشجر، الصلاة يقع عليها، على ما تخلص البستان اللي هي ماشية فيه يكون الصندوق اللي معها تملى من غير ما تحط إيديها على الثمرة، من غير ما تاخد ثمرة وتقطفها. فتخيل كم النعم اللي كانوا عايشين فيه. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. يعني ايه بلدة طيبة؟ يعني لم يكن يرى في بلدتهم لا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية. يعني كان الرجل ممكن يمر ببلدهم وفي ثياب القمل يموت القمل كله من طيب الهواء، متخيل؟ فذلك قوله تعالى: بلدة طيبة، يعني طيبة الهواء. ثم قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. من الشائع دائما في قصص القرآن أو في العموم، لما تذكر نعمة دائما يذكر بعدها شكر هذه النعمة. يعني مثلا في سورة آل عمران لما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا السيدة مريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ويقابلها بعدها: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مثال آخر: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يقابلها إيه؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كل نعمة لازم يقابلها إيه؟ لازم يقابلها شكر، وإلا هتسلب. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ما تنساش إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنعم عليك بهذه النعم. بلدة طيبة ورب غفور. وقيل في معنى رب غفور أن الله تبارك وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة. يعني قبل بلقيس ما تؤمن كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يسجدون للشمس من دون الله. ولذلك ومع ذلك لم ربنا سبحانه وتعالى لم يدمر عليهم السد، بل تركهم فترة حتى جاء سيدنا سليمان وبعث لهم، ثم آمنوا واستمر الرغب من العيش. ثم بعد ذلك كفروا لما ماتت بلقيس، وظلوا فترة كفار، وربنا سبحانه وتعالى برضو لم يعاجلهم بالعقوبة. فربنا يقول لهم: بلدة طيبة ورب غفور. يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر لكم وصبر عليكم وأرسل إليكم الرسل وأوضح لكم. أنت ليه مستمر في الجحود؟ وفي النهاية صمموا على الإعراض فأعرضوا. الإنسان أحيانا لما بيعيش فترة من النعيم بيتناسى إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وهب لي هذا النعيم، بيعتقد إن هو قادر على هذا النعيم، إن هو أسباب كلها بإيده زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أنا جايبه بشطارتي. فالإنسان دايما بيظن أن النعيم هو قادر عليه وأنه لن يذهب عنه أبدا، مع أن النعيم ده ممكن يزال بأقل الأسباب. يعني سد مأرب اللي هو كان في اليمن، اللي هو كان سبب النعيم اللي كان عايش فيه قوم سبأ، هو اتهدم ازاي؟ اتهدم بسبب فقر شيء لا يذكر. جي لما كانت حصل ان الميه حصل فيها المد والجزر والميه اتسحبت، احدث ثقب صغير في السد، فلما اتجمعت الميه فضل الثقب ده يوسع لحد ما اتهدم السد وغرقت البيوت والمزارع، زي بالظبط صاحب الجنتين في سوره الكهف لما نظر لجناته قال ايه، ودخل جناته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. لسان حاله كانه بيقول لا 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 مش ممكن، انا مظبط كل حاجه، انا مظبط حال النخيل وحال الشجر والميه وكل شيء متظبط، زي بالظبط ما كانوا بيظن قوم سبأ. هم معتقدين ان هم خلاص ظبطوا السد، احسنوا صنع الحفر للسد عشان تنزل منه المياه، خلاص اخدوا كل احتياطاتهم وخلاص بقى يجزموا بكل ان الاسباب دي مستحيل تذهب ابدا او تذهب هذه الجنات ابدا. يبدأ الانسان بعد فتره والعياذ بالله من يعني ايه زي ما نقول كده من التعود على النعم او من الف النعم ان هو غير محتاج لربنا سبحانه وتعالى. فهم كانوا لما بنوا السد في بدايه الامر كانوا متوجسين، كانوا خائفين ان الميه ممكن تغرقهم، لسه بقى في البدايه واول مره يبنوا سد فكانوا خايفين جدا ان الميه ممكن تغرقهم، فكانوا بيقولوا ايه، كانوا بيقولوا يا رب. فربنا سبحانه وتعالى لما يعينهم على هذا السد وتعدي فتره والسد ده ما ينهارش عليهم، فيشعر الانسان هنا والعياذ بالله ان هو غير محتاج لربنا سبحانه وتعالى. ودي بقى نقطه التحول من الايمان الى الكفر، تبدا من هنا لما الانسان بيظن ان هو مستغني عن الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في اول ايات انزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هنا ان الانسان خلق من لا شيء، خلق ضعيفا، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق ضعيفا، خلق جاهلا. وبالرغم من أن الإنسان ضعيف وبالرغم من أن الإنسان جاهلا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كأن الآية بتقول لك يعني أنت جاهل وخلقت من ضعف فلما تطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بمجرد أنه يشعر أنه غير محتاج لربنا سبحانه وتعالى يبدأ يطغى. ممكن تلاقي إنسان في كامل صحته ومعاه أموال كتيرة جدا، وظيفة ثابتة ومستقرة وفي مكان كويس جدا، اشترى السيارة اللي هو بيحبها وعايزها، وبعد ذلك مثلا تلاقي السيارة دي تعطلت، اشترى سيارة أفضل وهو معتقد ان هو لو حل مشكلة تصليح السيارة وان هو ظبط بقى إمكانياتها مش هيحتاج شيء تاني، فيبدأ والعياذ بالله يعصي ربنا سبحانه وتعالى. طول ما هو كان محتاج كان دايما كان خايف، يقول ايه، يقول في لسان حاله لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى هتضيع من ايدي وتسوء احوالي. لكن بمجرد ما يشعر بالاطمئنان وان هو خلاص حتى لو السيارة دي عطلت انا معايا فلوس اجيب غيرها، خلاص يبدأ ان هو ايه، يبدأ ان هو يطغى. لما يبدأ يشوف ان هو في ايده وفي مقدرته وحده دون عن الله ان هو يصلح دايما من احواله، يبدأ يطغى. هما لما قضوا فترة كان فيها السد قائما لا يقع والمياه معتدلة والجنات في تزايد وعمالة تكبر ما بيتعبوش، وبعدين كفروا بربنا سبحانه وتعالى وما حصلش حاجة. يعني لما كفروا ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم، هما شافوا ان هما لما كفروا ما حصلش حاجة، لسه السد زي ما هو، سجدوا للشمس وما حصلش حاجة، فضلوا فترة على هذا الحال وفيش حاجة بتحصل، فبدأ يحصل الطغيان. ربنا سبحانه وتعالى هنا يعاقبهم ويقول ايه، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر يعني أحد المفسرين يقول أرسل الله إلى سبأ قبل أن يعاقبهم 13 نبيا يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا بيعرفوهم وبيحدثوهم بالنعم اللي هم عايشين فيها، يوروهم من النعم دي مع الله سبحانه وتعالى. فكان لسان خلهم كان يقولوا إيه؟ قالوا ما نعرف لله عز وجل علينا نعمة، فقولوا ربكم فليحبس هذه النعم عنا إن استطاع. تخيل كم من الطغيان اللي ممكن يوصل إليه البني آدم لما ربنا سبحانه وتعالى يوكله إلى نفسه، فليحبس قولوا ربكم فليحبس هذه النعم عنا إن استطاع. ذلك قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب. أنت بتحدى مين؟ حد ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى هذا العارم ده كان ماء أحمر أرسل الله عليهم عز وجل من حيث شاء. ثم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. يعني ربنا سبحانه وتعالى بدلهم بالجنات وبكمية الثمر الطيبة والفواكه، وبدلهم بإيه؟ بشجر أراك، نبات يعني مر جدا جدا لا يمكن أكله. كان أحد المفسرين يقول كان شجر القوم من خير الشجر فصيره الله من شر الشجر بأعمالهم. ما تيجي تبص كده على الخطاب ده من بعيد كده، الخطاب ده بالنسبة للمشركين أن الله عز وجل يملك كل شيء فلا تغتروا بما معكم من قوة. طيب بالنسبة بقى للمؤمنين، المفروض المؤمن يستقبل الخطاب ده ازاي؟ المفروض المؤمن يستقبل الخطاب ده بقلب مطمئن، انه يشوف مهما اوتي اهل الباطل من مال وعتاد فإن الله عز وجل قادر على أن يأخذ منهم ذلك وأن يعطيه لأهل الإيمان في لحظة مهما طال البلاء. لذلك لما سمع الرجل المؤمن صاحب الجنتين الكافر وهو يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال هل من وضعي ممكن يبدل في دقيقتين، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الدنيا دي كلها ممكن تقلب في لحظة، ربنا ممكن يعطيني ويأخذ منك. فأهل الإيمان دائما مطمئنون، يعني هو ماشي معاه والتاني عمال يوريه الجنات ويوريه الأولاد وهو مش معاه. فكل المناظر الخلابة اللي هو شافها دي واللي هو محروم منها دي ما أثرتش على قلبه في حاجة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. انت بما انك بتكفر بالله، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يبدل الاحوال. الله سبحانه وتعالى قادر في اي لحظه ان هو يقلب الموازين. وهذا التاخير في نصره المسلمين زي ما احنا شايفين النهارده ليس لعدم قدرته حاجه سبحانه وتعالى، لكنه يؤخره لحكمه لا يعلمها الا هو. لكن الشاهد ان المؤمن دائما مطمئن بالله سبحانه وتعالى. البشر لا يملكون شيئا، بل حتى الأنبياء كل ما لديهم من النعم ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم إياها. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألان لداود الحديد، الله عز وجل هو الذي أسأل عين القطر لسليمان، هو الذي سخر الريح لسليمان. لذلك لا بد أن أهل الإيمان دائما أن يكونوا مطمئنين، ما يكونش زي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. يعني هو لا يطمئن إلا بوجود المال، الخير هنا هو المال. فتقول له أنت يعني حالك عامل إزاي، أنت مطمن؟ فقبل ما يجاوبك لازم يراجع حسابه الأول في البنك، لازم يراجع حط إيده وجيبه الأول وبعدين يجاوب عليك أيوة أنا كده مطمن. هو لسان حاله بيقول كده، لا يطمئن إلا عندما يكون معه الخير أو المال. دائما كلمة الخير في القرآن تأتي بمعنى المال الكثير، إن ترك خيرا الوصية يعني إن ترك مالا كثيرا، وإنه لحب الخير لا شديد أي إنه لحب المال لا شديد. لذلك فإن أصابه خير يعني إن كان معه مال كثير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ليه؟ لأنه ليس مطمئنا بالله، هو مطمئن بالأسباب. وليه دايما هو مش هيبقى مطمئن؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا سبحانه وتعالى. فنرجع لقصة سبأ، ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا لما حب يعاقب الكفار عاقبهم بعقاب استئصال، يعني عمل استئصال للجنات. لكن المؤمن لما بيعاقب ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه ليرجع. ربنا لا يستأصل ما لدى المؤمن. فعقاب الكفار يكون عقاب استئصال دائما، إنما عقاب المؤمنين يكون عقاب تأديب، على خلاف عقاب الكفار بيكون عقاب تعذيب. فالنعمة الأولى كانت نعمة الرزق، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم كنتم في رغد من العيش وذهبت عنكم نعمة الرزق بسبب المعصية. النعمة الثانية كانت نعمة الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ربنا سبحانه وتعالى هنا ربنا جعل بينهم بين بلدهم وبين القرى ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها وهي الشام، هم في اليمن، تخيلوا هم في اليمن والقرى اللي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها دي هي الشام. فمعنى الآية وجعلنا بينهم وبين الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. فلما حد يحب ان هو من قوم سبأ وهو في اليمن ان هو يسافر الى الشام، ربنا سبحانه وتعالى يجعل له محطات طوال السفر يدخل منها ويتزود ويمشي، يدخل منها يتزود ويمشي. فهو مش محتاج وهو في اليمن ان هو يشيل معاه زاد السفر، هو عارف ان هو كده كده ماشي من اليمن للشام، ماشي في حضر، ماشي في مدن ربنا سبحانه وتعالى معمرها. فهو مثلا يمشي طول النهار، عند العصر مثلا هيلاقي قرية ومكان يدخل ينام فيه ويأكل ويشرب، وبعدين يصحى ويتابع السير لحد بالليل، فيدخل في مكان تاني وينام، وطول مسيره في محطة الاستراحة. فتخيل كده لو انت مسافر مثلا من القاهرة لأسوان، انت مش محتاج ما تاخد معاك شنط ولا أكل ولا الكلام ده كله، انت كل طول ما انت ماشي كل ما تحب تستريح هتدخل في مكان هتلاقي فيه راحتك وهتلاقي فيه زادك وتكمل وهكذا. وهم كانوا معتمدين على السفر بشكل أساسي في حياتهم، يعني احتياجهم للسفر والتجارة كان شيء مهم وضروري جدا في حياتهم، لذلك هي كانت بنزلهم نعمة عظيمة جدا. فمعنى كلمة وقدرنا فيها السير يعني كان السير هنا مقدر بمحطات ليست بمسافة بعيدة عن القرية، فكانت المسافة بين القرى دي ايه؟ مسافات متساوية من تقدير ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يقول لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ايه سيروا بينها، وكأن المسافر هنا ما بيخرجش خارج حدود القرية، فانت بالكاد هتمشي بس حبة صغيرة وبعدين تلاقي قرية فتدخل وترتاح والناس تطعمك وتسقيك وتعطيك مما تشاء، وبعد ذلك تمشي ولست محتاج لإيه للتزود. سيروا فيها ليالي، ربنا سبحانه وتعالى هنا يبدأ بالليالي قبل الأيام، لأن طريق السفر دايما الإنسان بيخاف إن هو يمشي بالليل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم اطمئنوا بليلكم كاطمئنانكم في النهار. انت هتمشي بالليل في قمة الاطمئنان زي ما بتمشي بالنهار بالظبط، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قدم الليالي أو قدم الليالي على الأيام. فيستقبلوا النعمة دي ازاي؟ يعني تخيل النعمة اللي احنا عاملين نشرح عليها ازاي كانت بالنسبة لهم كانت مهمة، وازاي كانوا بيعتمدوا عليها بشكل على السفر بشكل أساسي، وازاي ربنا سبحانه وتعالى سهل ليهم. فيقوم يقولوا ايه؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في رواية وفي قراءة تانية ربنا باعد بين أسفارنا، يعني يا رب نحن لا نريد أن تكون المسافات قريبة بهذا الشكل، يعني عايزين مسافات واسعة وعايزين فيه يكون فيها صحراء ونركب بقى الجمال ونسافر ونربط الحقائب، وعايزين كده بقى إيه يكون فيه تشويق وإثارة. يعني عملوا مثلا زي البني آدم اللي بيعيش فترة مثلا في أمن، فيقول يا رب إحنا بقى عايزين نجرب الحروب، إحنا ملينا من الوضع الأمن ده. فده نوع من الخلل العقلي، ربنا سبحانه وتعالى هنا يسلط عليهم عقولهم الضيقة لتفسدهم. تخيل ان واحد عاقل يطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يزيل هذه النعمة، زي اللي قالوا ايه بالضبط في سورة الانفال، واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. تخيل يعني يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان تصبح المسافات بعيدة عليهم ويتعرضوا بقى للاخطار وقطاع الطرق. أحد المفسرين يقول هل هناك إنسان عاقل يطلب ذلك؟ وبعض المفسرين يقولوا لما حصل أن الثلاثة عشر نبي يقولهم وقالوهم اتقوا الله فالله أنعم عليكم وجعل لكم قرى ظاهرة طوال الطريق وهذه من نعمة ربنا عليكم، قالوا لهم نحن لا نريد شيئا من ربنا، نحن عندنا القوة على السفر، احنا مش محتاجين شيء، المثال مثلا مع الفارق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجاء أحد الأعراب وقال يا رسول الله هلكت المواشي وأقحطت الأرض وليس هناك مطر فادعوا الله لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو فنزل المطر، فظل المطر أسبوع، فجاء الأعرابي مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يكف المطر، عرقت الدنيا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لسرعة ملالة ابن آدم، إنسان يعني يمل بسرعة شديدة، أنت الأسبوع اللي فات كنت بتقول ما فيش مطر ويا رسول الله ادعو الله لنا ولا ذلك، الآن أنت زعلان عشان خطر المطر استمر معك أسبوع. فهم يا رب قالوا نحن احنا قال احنا مش عايزين موضوع السفر القريب ده. فرب سبحانه وتعالى يعني بعد لنا الأسفار، فرب سبحانه وتعالى لما بعد لهم الأسفار عملوا ايه؟ طلبوا رب سبحانه وتعالى يقربها مرة تانية، لذلك ده يسمى استهزاء، ده عدم شعور بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. فشاهد من الكلام ده ان الانسان احيانا يمل لنعمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي مصيبة الا يشعر الانسان بنعمة ربنا عليه. كتير مننا لا يشعر بالنعمة الا عندما تزول ويتألم عندما تزول عنه. فتلاقيه مثلا ممكن تلاقي الواحد عنده اولاد ممكن يكون دايما منزعج منهم وشايل هم مسؤوليتهم وما الى ذلك، منزعج من عمله، منزعج من سيارته، هو مش عارف قيمة هذه النعمة، مش عارف ان غيره يتمنى ان يكون في مكانه، هو بنفسه بينسى ان هو كان من فترة قريبة بس كان بيتمنى ان يكون في هذه في هذا المكان وفي هذا او في هذا الحال، كان بيتمنى بس. يعني ممكن لو حد كل واحد فينا بص في حياته هيلاقي نفسه كان بيتمنى هذا الحال من وقت قريب، لكن لما بيوصل بيبدأ يعدد المصائب، بيبدأ يعدد المفقودات. فالإنسان دائما لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا عندما تزول عنه. فالإنسان دائما لا بد أن يقدر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، يعرف مدى نعمة ربنا سبحانه وتعالى. دائما الإنسان لازم يحدث نفسه بشكل يومي ما يمتلك من نعم، يقارن نفسه دائما بمن هو أقل منهم، بمن هم أقل منه في الدنيا، يعرف قيمة ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فجعلناهم أحاديث، ممكن تبقى دولة في قمة التقدم بعدها بسنين ليست بالطويلة تصبح من أفقر الدول، ربنا تعالى قادر على كل شيء، وكل ده بنشوفه كمية التقلبات وسرعة التقلبات في هذه الدنيا يعني لا تخطر على بال. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، ربنا سبحانه وتعالى هو بإيده كل شيء، بإيده هو يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الآيات تجعل القلب ليس له إلا وجهة واحدة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. القلوب عندما تتعلق بالله لا تحزن، دائما تكون مطمئنة آمنة. القلب عندما يتعلق بالله يعرف أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، يعرف أن كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، حالات الضحك قد تصبح بكاء، حالات الأمن قد تصبح فزعا، حالات سعة الرزق قد تصبح ضيقا، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك. فالقصة دي بتوضح أن ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء، أن سبحانه وتعالى إذا أعطى قد يعطي بغير سبب، وإذا سلب قد يسلب بأقل الأسباب، بأقل الأسباب. لما الإنسان يبدأ أنه يظن في نفسه أنه يملك هذه الأسباب ويملك ما تحت يديه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش شايف ان ربنا سبحانه وتعالى هو بيده القوة وشايف ان القوة بإيده هو، يبدأ يحصل ايه؟ يبدأ يحصل السلب، ويجي السلب بأهون الأسباب، يعني يعرفك ان انت لا تملك من امر نفسك شيء. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الانسان دائما دائما لابد كما يذكر نفسه بنعم الله سبحانه وتعالى ان يصبر على الضراء، وأن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليها في السراء. نيجي لآخر آية معنا النهاردة، لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طيب يعني إيه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه؟ صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس أحيانا بيبقى ليه نظرة في الناس، كما في أول الخلق كده لما ربنا سمى إبليس قال ربنا سبحانه وتعالى أن هناك فريقا سيتبعون إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين. في هناك في ناس هتمشي وراي لكن إلا المخلص أو المخلص أنا سوف أغوي يعني أغويهم وأمنيهم. فإبليس جاء على قوم سبأ قال إيه، لا دول أنا أعرف أشتغل معه، ظن إن هم هيطيعوا هيسمعوا كلام هيطيعوه. وإيه اللي حصل؟ صدق ظنه فيهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. في قراءة تانية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي أن إبليس يعني ركز على هؤلاء اللي يغويهم وظنه كان في محله. ليه؟ إبليس لما يشوف شخص مترف مثلا يبدأ يقول الشخص ده يعني يصلح أن أنا أغويه. هو شخص مثلا يحافظ على الذكر، شخص مترف لا يشكر النعم، شخص دايما متأفف، يعني هو ممكن ما يبقاش ممكن يبقى مترف لكن دائما متأفف، دائما مش عاجبه حاله. فإبليس لما بيشوف حد بالضعف ده وبالفكر ده يقول لا ده خلاص ده ظني فيه هيطلع ان هو هينفع اشتغل عليه، يمكن ان يغويه. ده بمجرد بس ما تصيبه اي فتنه ولو صغيره جدا خلاص هيقع. زي ما قلنا من شويه من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه، شوف التعبير هنا، انقلب على وجهه. فابليس له نظره في الناس، الكاره لحياته، الشخص المتأفف من حياته ده بسهوله جدا سهل على ابليس ان هو يفتنه، سهل جدا. ذلك المنافقون دائما تجد في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يتكلم على المنافقين ايه، وقالوا لاخوانهم، المنافق لما يعوز يخدع شخص ما بيروحش اي حد، هو بيروح للي هو يعني يظن فيه ان هو يتبعه، ان هو يعرف يكلمه ويسمع منه. ذلك لما رأى ابليس معيشة سبأ بهذا الشكل ليس فيها شكر، ليس فيها حمد ربنا سبحانه وتعالى، ليس فيها اعتراف بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قال هؤلاء يمكن أن يغويهم، وبالفعل أغواهم حتى عودوا الشمس فسلط الله عليهم سيل العرم. أحد كبار المفسرين يقول إن إبليس لما سأل النظرة فأنظره الله قال لأغوينهم ولا أضلنهم، لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم، وإنما قال ظنا، يعني كان بيظن. فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيه. أحد المفسرين برضو يقول إن هو لم يسل عليهم سيفا ولا ضربهم بصوت، النهاية هو ما أشهرش في وشهم السيف ولا ضربهم بالصوت، وإنما وعدهم ومناهم فاختروا، وإنما وعدهم ومناهم فاختروا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني قيل فريقا من الناس لما وجدوا قومهم عبد الشمس تركوهم قبل انهيار السد، سبوهم. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إبليس ليس له سلطان قوة، يعني إبليس لا يقوم بربط المشرك وتقييده. يعني عمرك شفت واحد مثلا في حياتك في الشارع الشيطان راح جاي ربطه وتلموا عليه مثلا أربع شياطين وقعدوا يضربوا فيه عشان يقولوا له بص انظر لهذه النظر الحرام؟ لا، هو بس مجرد ما يقوله بس انظر انظر، في واحد اصلا هو يعني ايه مستني امر الشيطان، هو عنده استعداد. لذلك قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، انا بس مجرد ارسلت دعوة. فلا لا انت خلاص، انا مجرد بس ما ارسلت دعوة انت سمعت كلامي، فانا ما لا منيش عليك سلطان، سمعت كلامي ليه؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا لم أفعل شيء، أنا بس قلت لك بص. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك وما كان له عليهم من سلطان إلا الإغواء، لأن الشيطان يسير من ابن آدم مجرى الدم، فالشيطان بس عنده قدرة على التزيين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطى الشيطان هذه القدرة؟ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ربنا لازم يمتحن إيمانك، ربنا بيسلط عليك الشيطان ويسلط عليك نفسك ويسلط عليك هذه الفتن في الدنيا ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ينعم على قوم سبأ بكل هذه النعم؟ ربنا سبحانه وتعالى عايز يشوف إيمانك، عايز يشوفك هتختار ولا لا، عايز يشوفك هتطغى لما تمتلك هذه النعم ولا لا، عايز يشوف هتقعد تعد في اللي في اللي ناقصك واللي انت فقدته ولا لا، ولا هتشوف دايما نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كلما ازداد يقينك للآخرة ازددت بعدا عن الشيطان. فآخر آية تختم بها القصة، وما كان لهم عليهم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. لو حبينا نلخص سريعا بعض الفوائد من الآيات، دائما وأبدا الواحد يعني دائما يكون حاطط أصابع عينيه كده نصب عينيه نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة يوم ما فوجد كسرة من قعر الأرض، فقال لها يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليه، فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كسرة في الأرض حتة لقمة مسحها أكلها وقال للسيدة عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، خليكي جار حسن، خليكي جار كويس للنعم، فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليه. قليل جدا يا عائشة إنها لما تخرج من بيت أو لما تسيب بني آدم لا ترجع له تاني. النبي هنا يقول لك يعني خليك تبص على حاجتين، تبص إن أنت إنك دايما تلاحظ أقل الأشياء اللي حواليك ربنا سبحانه وتعالى وهبها لك إن هي نعمة، أقل شيء حواليك تبص له إن هو نعمة عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي هنا لم يعني يشوف كسرة حتة خبز موقعة على الأرض عمل منها موضوع، عمل منها موضوع وعمل منها وصية إلى يوم القيامة. فبيقول لك بص حواليك في كل تفصيلة ويعرف إن دي نعمة عند ربنا سبحانه وتعالى. والحاجة التانية خليك جار كويس لهذه النعم، أشكر ربنا سبحانه وتعالى بإنك تحافظ عليها، بإنك تحمد ربنا سبحانه وتعالى قولا وفعلا. فدائما وأبدا الإنسان يوميا يذكر نفسه بهذه النعم، لأن من طبيعة الإنسان لو ترك نفسه بدون تذكرة الإنسان بيعمل إيه؟ من طبيعته إيه؟ من فطرته إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه لربه لكنود؟ يعني يعدد المصائب، يعدد المفقودات. فدايما لازم تمشي عكس التيار عشان ما تبقاش عرضه للشيطان، زي ما ذكر في اخر الايه الانسان المترف المتأفف الغير متوكل على الله سبحانه وتعالى هو اكثر عرضه للشيطان، هو مستني بس الشيطان يقول له اعمل فيستجيب بكل بساطه، هيستجيب بكل بساطه هيقع. زي الانسان يكون يحصن نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بتذكر دائما لنعم الله سبحانه وتعالى عليه عشان يقلل من فرص الشيطان ان هو يغويها. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بنعمه، ان يرزقنا شكر هذه النعم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصرف عنا كيد الشيطان وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا قلم ذلك، وان يجعلنا دائما متوكلين عليه. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.